دليل أنا التزمنا بأننا لا نفسد صيام عباد الله إلا بشريعة الله بدليل. ما هو الدليل؟ نقول الدليل أن الشريعة الإسلامية شريعة مبنية على الحكمة. الشريعة الإسلامية شريعة مبنية عليه على الحكمة، فلا تفرق بين شيئين، فلا تفرق بين شيئين. فإذا كان الشيء بمعنى الشيء أعطي حكمة، فلما كانت هذه الإبر يتغذى بها الإنسان ويبقى عليها شهرا أو شهرين أو أكثر لا يحتاج إلى أكل وشرب، صارت بمعنى الأكل والشرب. أنت معي يا رجل؟ قد يقول قائل الأكل والشرب يحصل به مع التغذية إيش؟ لذة الأكل، لذة الأكل، وهذا معنى يمكن أن يكون فارقا بين الأكل والشرب وبين الإبر وبين الحقن المغذية. وإذا كان يمكن أن يكون فارقا بطل القياس. وعلى هذا فلا تفطر الحقن المغذية. انتبه يا أخي، وهذا قد جادل به بعض الناس وقال لنا لماذا تفسدون صيام عباد الله بلا دليل. قلنا لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. قال لا، لا نسلم أنه بمعنى الأكل والشرب، لأن اللي يأكل ويشرب يتلذذ بالأكل والشرب قبل أن يصل إلى المعدة ويتغذى به. وأما الذي يحقن في الإبر فإنه إيش؟ لا يتلذذ ولا يذوق. ولذلك تجد هذا الذي يتغذى بالحقن أشد ما يكون شوقا للأكل والشرب. جوابنا على هذا أنه لا يشترط فيما يكون به الغذاء والاستغناء عن الطعام عن الأكل والشرب أن يكون أن يتلذذ به الإنسان، ليس بشرط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يعني استنشاق الماء مع الأنف، ومعلوم أن الماء إذا دخل في الأنف ووصل إلى المعدة هل يحصل به تلذذ أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يحصل. إذن عرفنا أن وصف التلذذ بالطعام والشراب وصف طردي ليس بشرط. واضح يا جماعة؟ لا إله إلا الله. كم المفطرات؟ أربع. الخامس الإنزال، أي إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه يا رجل، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. كم الشروط؟ غلط يا رجل. إنزال إيش؟ المني بشهوة بفعل من الصائم، أربع شروط. طيب، فقولنا إنزال ضده عدم الإنزال. فلو كان في الإنسان شهوة، شهوة نكاح، وأحس بانتقال المني ولكن لم ينزل شيء، فصومه لا يفسد، صومه لا يفسد، يعني ما حصل شيء، لم ينزل المني. ولو نزل المني بغير شهوة فإنه لا يفسد الصوم. مثال ذلك رجل أتى أهله قبيل الفجر، ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل، وعند الاغتسال أحس بنزول بقية المني، فهل يفسد صومه؟ لا يفسد، لأن هذا الذي نزل إيش؟ نزل بغير شهوة، فلا يفسد الصوم بذلك. إيش بقي؟ نعم. وخرج بقولنا إنزال المني، خرج بذلك نزول المذي، نزول المذي. فلو أن الرجل باشر زوجته وقبلها وهو صائم فأمذى، فإن الصوم لا يفسد، الصوم لا يفسد، لأن المذي لا يتحلل به البدن كما يتحلل بنزول المني. ولذلك وجب على من أنزل منيا إيش؟ أن يغتسل ليرد إلى البدن نشاطه، ولم يجب على من نزل منه المذي أن يغتسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيين. طيب، قلنا بفعل من الصائم، بفعل من الصائم، فلو نزل المني بغير فعل الصائم كرجل فكر في الجماع ونزل منه المني لكنه لم يحرك شيئا، مجرد تفكير نزل المني، هل يفسد صومه؟ لا يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا ما عمل، هذا حدث نفسه بالجماع ولم يعمل، ما حرك شيئا أبدا. نقول الصيام إيش؟ صحيح ولا يفسد بهذا. كم أخذ من الامتثال؟ ها؟ 5؟ 3؟ 4؟ باقي واحد يقول 6 بعد. ها؟ الأكل والشرب، الجماع، ما كان في معنى الأكل والشرب، إنزال المني بالشروط الأربعة هذه. طيب، السادس: التقيؤ عمدا. إذا تقيأ الإنسان عمدا، والقي معروف، فإن صومه يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي أي غلبه فلا قضاء عليه. وبناء على ذلك، لو أن أحدا أحس بوجع في معدته فتقيأ، إما بعصر بطنه حتى تقيأ، وإما بإدخال أصبعه في حلقه، وإما بشم رائحة كريهة، أوجبت أن يقيم. فهنا نقول إن صومه إيش؟ يفسد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإن قال قائل: وهل لفساد الصوم بالتقيؤ عمدا هل له من حكمة؟ وش الحكمة أن يفسد صومه؟ فالجواب: أولا، أن المؤمن يكفيه من الحكمة أن الله تعالى حكم به أو رسوله حكم به، يكفي أن نقول هذا كلام الرسول أو هذا كلام الله عز وجل، هذه أعظم حكمة عند المؤمن، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن مجرد ما يعلم أن هذا حكم الله ورسوله يعلم أن هذا مطابق تماما للحكمة. أنت معنا يا أخي؟ ما هي الحكمة في أن من تقيا عمدا فسد صومه؟ نعم. طيب اسأل. إذن يا أخواني خذوا هذه القاعدة لأنها حقيقة الاستسلام، أن الإنسان إذا حكم الله ورسوله بشيء فعنده أن هذا هو رأس الحكمة. لو قال قائل ما الحكمة أن الحاج يرمي حجرات على موضع معين من الأرض الجمار، ماذا نقول؟ الاستسلام لله، أمرنا أن نفعل ففعلنا، مع أن رمي الجمار يصحبه التكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب إذا نقول لو سألنا سائل ما الحكمة في أن الصائم إذا تقيأ عمدا فسد صومه، إيش الجواب؟ لأن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حكمة يكفي. لكن مع ذلك يمكن أن نلتمس الحكمة فنقول إن الإنسان إذا تقيأ خلى بطنه من الطعام، نعم ولا لا؟ طيب إذا خلى بطنه من الطعام فلا بد أن يلحقه ضعف، فيحتاج معه إلى الأكل والشرب، يحتاج معه إلى الأكل والشرب. فإذا تقيأ عمدا وهو صائم في غير رمضان قلنا الآن فسد صومه، من أجل أن نفسح له المجال ليأكل أو يشرب فيرد الضعف الذي حصل أجل بالتقيؤ. إذن الحكمة واضحة، الحكمة واضحة. طيب لو فعل هذا في نهار رمضان تعمد القيء، نقول إذا كان هذا لضرورة، مثل أن يعلم أنه إذا يعني أحس بموجان المعدة ولم يتقيأ أصيب بإغماء أو بمرض، فهذا ضرورة، نقول تقيأ الآن، تقيأ وكل واشرب. قال آكل واشرب في نهار رمضان، قلنا نعم، أنت الآن في حكم المريض، أنت الآن في حكم المريض. فكل من جاز له الفطر في نهار رمضان جاز أن يأكل ويشرب بقية النهار. يعني لو أنقذت إنسانا من غرق أو من حريق ولم تتمكن من ذلك إلا بشرب تتقوى به على إنقاذه وشربت، هل تأكل وتشرب بقية النهار؟ نعم تأكل وتشرب بقية النهار، لأن النهار انفك الصوم الآن، خلاص انفك الصوم. فصار القي في رمضان، نقول إذا دعت الضرورة إليه فتقيأ وكل واشرب، وإن كانت الضرورة لم تدع إليه ولكن فعله الصائم عبثا نقول فسد صومه ويلزمه أن يمسك معاقبة له، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب كم هذه من الفطرات؟ ستة، متأكدون؟ طيب السابع الحجامة، إذا احتجم الصائم وخرج منه الدم فسد صومه، يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا نص صريح، المحجوم يفطر، لماذا؟ لأنه استخرج من بدنه دما هو قوام البدن، الدم قوام البدن، إذا فرغ البدن من الدم هلك الإنسان. فإذا استخرج الدم بالحجامة فمن المعلوم أن البدن سوف يضعف ويحتاج إلى تغذية، فنقول لهذا الذي احتجم وصائم وظهر منه الدم نقول الآن فسد صومه، فسد صومه وحصل لك الضعف، فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. معنا يا جماعة ولا لا؟ طيب واضح. إذن هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ أما في النفل فنعم، لأن الصائم صوما نفلا إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر. وأما إذا كان واجبا فلا يجوز أن يحتجم، لأن إفساد الواجب حرام، لكن قد تدعو الضرورة إلى ذلك. فإن الذين اعتادوا أن يحتجموا إذا هاج بهم الدم وكثر إن لم يبادروا بالحجامة أغمي عليهم من كثر الدم. فهنا إذا هاج بهم الدم، إذا هاج بالصائم الدم ولا يزول هذا الهيجان إلا بالحجامة، نقول احتجم للضرورة وكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. إذن الحجامة مفطرة إذا خرج الدم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح. الحكمة أنه إذا خرج الدم من الصائم أصابه الضعف واحتاج بدنه إلى تغذية، فنقول إذن إن كان صومك نفلا فكل واشرب، وإذا كان فريضة فلا تحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطررت إلى ذلك واحتجمت فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بإيش؟ بالحجامة. إذن لدينا دليل وتعليل في كون الحجامة مفطرة. فإذا قال قائل إنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم ولم ينقل عنه أنه أفطر، والجواب على هذا سهل جدا جدا. أولا أن احتجم وهو صائم اختلف الحفاظ في ثبوتها، فمنهم من قال إنها شاذة، وإذا كانت شاذة فلا عمل عليها. ثانيا إذا قدرنا أنها صحيحة، أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما نفلا؟ وصائم النفل يجوز أن يحتجم ويفطر. أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما فريضة ولكن للضرورة احتجم؟ كل هذا ممكن. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. ثم هنا قاعدة يا أخواني يجب أن تعرفوها: إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، ما الذي يقدم؟ يقدم القول، لأن القول لفظ عام تشريع للأمة، والفعل له احتمالات متعددة، فلا يمكن أن يعارض القول. كم عددنا؟ سبعة، ستة، ستة. إذن غلبتمون الآن. ما أنا ما أسأل هل بقي شيء ولا ما بقي؟ أنا ما أسأل هل بقي شيء ولا لا؟ طيب بقينا إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم يا أخوان. تسألون عن الحكمة من الحاجم. طيب كانت الحجامة في ذلك العهد ليست كالحجامة اليوم. في ذلك العهد الحجامة عبارة عن شق الجلد ثم تفريغ الهواء من القارورة التي توضع على محل الشق، والذي يفرغ الهواء هو الحاجم، والقارورة لها أنبوبة صغيرة يدخلها الحاجم في فمه ثم يمصها. في هذه الحال ربما يتهرب شيء من الدم إلى الحاجم وهو لا يشعر، فإن صح هذا التعليل واستقام فهذا هو التعليل، وإن لم يصح فعلينا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، وما موقفنا منه إلا السمع والطاعة. طيب، باقي واحد من المفطرات، وهو خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص بمن؟ بالنساء. إذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بخمس دقائق فسد صومها، وإذا أحست بالحيض ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق فصومها صحيح، لأن نقول خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها ووجب عليها القضاء إذا كان الصوم واجبا، وكذلك يقال في النفاس. هذه ثمانية مفطرات، سبعة. كيف نعود مرة ثانية نعدها؟ الأكل، الشرب، الجماع، ما كان بمعنى الأكل والشرب، إنزال المني بشروطه، التقي عمدا، الحجامة، سبعة، خروج دم الحيض والنفاس، ما شاء الله، تمام، الحق وحق يتبع، صارت الآن ثمانية. ولكن اعلموا أنه يجب علينا أن ننتبه لشيء مهم. هذه المفطرات لا يمكن أن تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة، تحبون أن نذكرها اليوم أو غدا؟ ترى جاوبت الأسئلة، ها؟ إيش؟ أنت هكو الوقت؟ لا تكون غدا إن شاء الله تعالى، ولكني أذكر اليوم شيئا قد يحتاج الناس إليه، وهو مسألة الاعتكاف. الاعتكاف سنة، وهو التعبد لله عز وجل بلزوم المساجد للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان فقط. هذا الاعتكاف هو إيش؟ التعبد لله تعالى بلزوم المساجد للتفرغ لعبادة الله عز وجل. والمشروع منه ما كان في العشر الأواخر فقط، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يعني يلتمس ليلة القدر لأنه حريص عليها عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، اعتكف العشر الأواخر وما زال يعتكف كل عام، إلا أنه في العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، واختلف العلماء في توجيه ذلك، وهذا لا حاجة لنا به الآن، لكن التزم أن يعتكف العشر الأواخر يتفرغ لعبادة الله وذكره وقراءة القرآن والصلاة في العشر الأواخر مبتعدا عن الناس في بيت من بيوت الله. والاعتكاف ليس خاصا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، بل في كل مسجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد عموما. ويدخل المعتكف مكان الاعتكاف يعني المسجد إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، يعني يبتدئ الاعتكاف من غروب الشمس ليلة 20، فتكون ليلة 21 داخلة في الاعتكاف. وأما حديث عائشة الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل معتكفه، فإما أن يكون المعنى عاد إلى معتكفه وبقي فيه، أو أن المعنى أنه دخل معتكفا خاصا في المسجد. أما ابتداء الاعتكاف في المسجد فيكون من من غروب الشمس يوم 20، أي من ابتداء ليلة 21. والمقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله، لا التفرغ للكلام الفاضي. يجتمع الأصحاب ولا تجد إلا كلاما فارغا وقهقهة وشرب قهوة وشاهي وما أشبه ذلك، كأنهم في نزهة. هذا مو اعتكاف. الاعتكاف أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل. وعلى هذا فلو سألنا السائل أيما أفضل، أنا أعتكف في المسجد الحرام مع التشويش وكثرة الأصحاب الذين يأتون إلي ويشغلونني عن طاعة الله، أو في مسجد آخر لكن بخشوع وحضور قلب وكثرة عبادة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني أفضل، لأن الثاني يحصل به من مقصود الاعتكاف ما لا يحصل بالأول. فالاعتكاف سنة، ومن اعتكف فليلزم المسجد ولا يخرج إلا لشيء لا بد منه حسا أو شرعا، لا بد منه حسا أو شرعا. مثال الأول، إنسان أراد أن يأكل أو يشرب وليس عنده أحد يأتي إليه بالطعام والشراب، هذا لا بد منه أو لا؟ لا بد منه. الأخ جمعني ولا رايح؟ قم. الله هذا يفكر الظاهر. إيش قلت؟ تمام. طيب، هذا لا بد منه حسا أو شرعا؟ حسا. طيب، بل قد أقول لا بد منه شرعا، لأن الإنسان يجب أن يأكل ويشرب حتى يقضي حياته. طيب، لو أحس ببول أو غائط وليس في المسجد حمامات يخرج، هذا لا بد منه حسا؟ لا بد، كل إنسان محتاج إلى البول والغائط. طيب، لو أصاب الإنسان وهو معتكف جنابة، احتلم وهو نائم وليس في المسجد حمامات، يحتاج يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج ليغتسل، هذا لابد منه شرعا، نقول لا بأس أخرج، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ثم ارجع إلى المعتكف، إلى مكانك في المسجد. طيب، لو خرج ليعود مريضا، يعني بعد أن دخل في الاعتكاف مرض أحد أقاربه أو أحد أصحابه وخرج يعود، أيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، معتكف، وهذا بالإمكان أن يوصي أحد يسأل عنه، وإذا كان الآن في وقتنا الحمد لله شيء يمكن يتصل به، بإيش؟ بالهاتف. طيب، لكن إذا اشترط عند الاعتكاف أن يعود المريض، أو إن حدث بأقاربه مرض أن يعوده، فهنا لا بأس به أن يذهب ويعوده ويرجع. الدليل على هذا أن ضباعة بنت الزبير أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا في الحج الذي هو أوكد من الاعتكاف، فإذا اشترط في الاعتكاف أنه يعود مريضه فلا بأس، لكن بقدر الحاجة، يعود المريض كيف أنت كيف حالك ثم يرجع. طيب لو اشترط لو خرج المعتكف إنسان شاب ومتزوج من قرب فأحس بأنه يحب أهله وهو معتكف فخرج إلى أهله وقضى حاجته ثم رجع، ماذا تقولون؟ يفسد اعتكافه أو لا يفسد؟ لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو اشترط قال اعتكف بشرط أني متى اشتهيت أهلي ذهبت، يصح الشرط ولا يصح؟ لا يصح، بارك الله فيكم. طيب إنسان صاحب دكان يبيع ويشتري فأراد أن يعتكف، وتعرفون أنه في أيام العيد يكون السوق قليل. أنا التزمنا بأننا لا نفسد صيام عباد الله إلا بشريعة الله بدليل. ما هو الدليل؟ نقول الدليل أن الشريعة الإسلامية شريعة مبنية على على الحكمة. الشريعة الإسلامية شريعة مبنية عليه على الحكمة، فلا تفرق بين شيئين، فلا تفرق بين شيئين. فإذا كان الشيء بمعنى الشيء أعطي حكمة، فلما كانت هذه الإبر يتغذى بها الإنسان ويبقى عليها شهرا أو شهرين أو أكثر لا يحتاج إلى أكل وشرب صارت بمعنى الأكل والشرب. أنت معي يا رجل؟ قد يقول قائل الأكل والشرب يحصل به مع التغذية إيش؟ لذة الأكل، لذة الأكل، وهذا معنى يمكن أن يكون فارقا بين الأكل والشرب وبين الإبر وبين الحقن المغذية. وإذا كان يمكن أن يكون فارقا بطل القياس. وعلى هذا فلا تفطر الحقن المغذية، انتبه يا أخي. وهذا قد جادل به بعض الناس وقال لنا لماذا تفسدون صيام عباد الله بلا دليل، قلنا لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. قال لا، لا نسلم أنه بمعنى الأكل والشرب، لأن اللي يأكل ويشرب يتلذذ بالأكل والشرب قبل أن يصل إلى المعدة ويتغذى به. وأما الذي يحقن بالإبر فإنه إيش؟ لا يتلذذ ولا يذوق. ولذلك تجد هذا الذي يتغذى بالحقن أشد ما يكون شوقا للأكل والشرب. جوابنا على هذا أنه لا يشترط فيما يكون به الغذاء والاستغناء عن الطعام عن الأكل والشرب أن يكون أن يتلذذ به الإنسان، ليس بشرط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يعني استنشاق الماء مع الأنف، ومعلوم أن الماء إذا دخل في الأنف ووصل إلى المعدة هل يحصل به تلذذ أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يحصل. إذن عرفنا أن وصف التلذذ بالطعام والشراب وصف طردي ليس بشرط. واضح يا جماعة؟ لا إله إلا الله. كم المفطرات؟ أربع. الخامس الإنزال، أي إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه يا رجل، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. كم الشروط؟ غلط يا رجل. إنزال إيش؟ المني بشهوة بفعل من الصائم، أربع شروط. طيب، فقولنا إنزال ضده عدم الإنزال. فلو كان في الإنسان شهوة، شهوة نكاح، وأحس بانتقال المني ولكن لم ينزل شيء، فصومه لا يفسد، صومه لا يفسد، يعني ما حصل شيء، لم ينزل المني. ولو نزل المني بغير شهوة فإنه لا يفسد الصوم. مثال ذلك: رجل أتى أهله قبيل الفجر، ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل، وعند الاغتسال أحس بنزول بقية المني، فهل يفسد صومه؟ لا يفسد، لأن هذا الذي نزل إيش؟ نزل بغير شهوة، فلا يفسد الصوم بذلك. إيش بقي؟ نعم. وخرج بقولنا إنزال المني، خرج بذلك نزول المذي، نزول المذي. فلو أن الرجل باشر زوجته وقبلها وهو صائم فأمذى، فإن الصوم لا يفسد، الصوم لا يفسد، لأن المذي لا يتحلل به البدن كما يتحلل بنزول المني. ولذلك وجب على من أنزل منيا إيش؟ أن يغتسل ليرد إلى البدن نشاطه، ولم يجب على من نزل منه المذي أن يغتسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيين. طيب، قلنا بفعل من الصائم، بفعل من الصائم. فلو نزل المني بغير فعل الصائم، كرجل فكر في الجماع ونزل منه المني لكنه لم يحرك شيئا، مجرد تفكير نزل المني، هل يفسد صومه؟ لا يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا ما عمل، هذا حدث نفسه بالجماع ولم يعمل، ما حرك شيئا أبدا. نقول أنا الصيام إيش؟ صحيح، ولا يفسد بهذا. كم أخذ من الامتثال؟ خمسة، ثلاثة، أربعة، باقي واحد يقول ستة بعد. الأكل والشرب الجماع ما كان في معنى الأكل والشرب إنزال المني بالشروط الأربعة هذه. طيب السادس التقيؤ عمدا. إذا تقيأ الإنسان عمدا والقي معروف فإن صومه يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي أي غلبه فلا قضاء عليه. وبناء على ذلك لو أن أحدا أحس بوجع في معدته فتقيأ، إما بعصر بطنه حتى تقيأ، وإما بإدخال أصبعه في حلقه، وإما بشم رائحة كريهة أوجبت أن يقيم، فهنا نقول إن صومه إيش يفسد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. فإن قال قائل وهل لفساد الصوم بالتقيؤ عمدا هل له من حكمة؟ وش الحكمة أن يفسد الصوم؟ فالجواب أولا أن المؤمن يكفيه من الحكمة أن الله تعالى حكم به أو رسوله حكم به، يكفي، أن نقول هذا كلام الرسول أو هذا كلام الله عز وجل، هذه أعظم حكمة عند المؤمن، كما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن مجرد ما يعلم أن هذا حكم الله ورسوله يعلم أن هذا مطابق تماما للحكمة. أنت معنا يا أخي؟ ما هي الحكمة في أن من تقيأ عمدا فسد صومه؟ نعم. طيب اسأل. إذن يا أخواني خذوا هذه القاعدة لأنها حقيقة الاستسلام، أن الإنسان إذا حكم الله ورسوله بشيء فعنده أن هذا هو رأس الحكمة. لو قال قائل ما الحكمة أن الحاج يرمي حجرات على موضع معين من الأرض الجمار، ماذا نقول؟ الاستسلام لله، أمرنا أن نفعل ففعلنا، مع أن رمي الجمار يصحبه التكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب إذا نقول لو سألنا سائل ما الحكمة في أن الصائم إذا تقيأ عمدا فسد صومه، إيش الجواب؟ لأن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حكمة يكفي، لكن مع ذلك يمكن أن نلتمس الحكمة فنقول إن الإنسان إذا تقيأ خلى بطنه من الطعام، نعم ولا لا؟ طيب إذا خلى بطنه من الطعام فلا بد أن يلحقه ضعف فيحتاج معه إلى الأكل والشرب، فإذا تقيأ عمدا وهو صائم في غير رمضان قلنا الآن فسد صومه، من أجل أن نفسح له المجال ليأكل أو يشرب فيرد الضعف الذي حصل أجل بالتقيؤ. إذن الحكمة واضحة، طيب لو فعل هذا في نهار رمضان تعمد القيء، نقول إذا كان هذا لضرورة، مثل أن يعلم أنه إذا يعني أحس بموجان المعدة ولم يتقيأ أصيب بإغماء أو بمرض، فهذا ضرورة، نقول تقيأ الآن، تقيأ وكل واشرب. قال آكل واشرب في نهار رمضان، قلنا نعم أنت الآن في حكم المريض، فكل من جاز له الفطر في نهار رمضان جاز أن يأكل ويشرب بقية النهار. يعني لو أنقذت إنسانا من غرق أو من حريق ولم تتمكن من ذلك إلا بشرب تتقوى به على إنقاذه وشربت، هل تأكل وتشرب بقية النهار؟ نعم تأكل وتشرب بقية النهار، لأن النهار انفك الصوم الآن خلاص انفك الصوم. فصار القي في رمضان نقول إذا دعت الضرورة إليه فتقي وكل واشرب، وإن كانت الضرورة لم تدعو إليه ولكن فعله الصائم عبثا نقول فسد صومه ويلزمه أن يمسك معاقبة له. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب كم هذه من الفطرات؟ ستة. متأكدون؟ طيب السابع الحجامة، إذا احتجم الصائم وخرج منه الدم فسد صومه، يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا نص صريح. المحجوم يفطر، لماذا؟ لأنه استخرج من بدنه دما هو قوام البدن، الدم قوام البدن، إذا فرغ البدن من الدم هلك الإنسان. فإذا استخرج الدم بالحجامة فمن المعلوم أن البدن سوف يضعف ويحتاج إلى تغذية، فنقول لهذا الذي احتجم وصائم وظهر منه الدم نقول الآن فسد صومه، فسد صومه وحصل لك الضعف، فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. معنا يا جماعة ولا لا؟ طيب واضح؟ إذن هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ أما في النفل فنعم، لأن الصائم صوما نفلا إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر، وأما إذا كان واجبا فلا يجوز أن يحتجم، لأن إفساد الواجب حرام، لكن قد تدعو الضرورة إلى ذلك. فإن الذين اعتادوا أن يحتجموا إذا هاج بهم الدم وكثر إن لم يبادروا بالحجامة أغمي عليهم من كثر الدم. فهنا إذا هاج بالصائم الدم ولا يزول هذا الهيجان إلا بالحجامة نقول احتجم للضرورة وكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بالحجامة. إذن الحجامة مفطرة إذا خرج الدم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح. الحكمة أنه إذا خرج الدم من الصائم أصابه الضعف واحتاج بدنه إلى تغذية، فنقول إذن إن كان صومك نفلا فكل واشرب، وإذا كان فريضة فلا تحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطررت إلى ذلك واحتجمت فكل واشرب حتى تستعيد القوة التي زالت بإيش؟ بالحجامة. إذن لدينا دليل وتعليل في كون الحجامة مفطرة. فإذا قال قائل إنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم، ولم ينقل عنه أنه أفطر؟ والجواب على هذا سهل جدا جدا. أولا أن احتجم وهو صائم اختلف الحفاظ في ثبوتها، فمنهم من قال إنها شاذة، وإذا كانت شاذة فلا عمل عليها. ثانيا إذا قدرنا أنها صحيحة، أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما نفلا؟ وصائم النفل يجوز أن يحتجم ويفطر. أفلا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما فريضة ولكن للضرورة احتجم؟ كل هذا ممكن. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. ثم هنا قاعدة يا أخواني يجب أن تعرفوها، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، ما الذي يقدم؟ يقدم القول، لأن القول لفظ عام تشريع للأمة، والفعل له احتمالات متعددة، فلا يمكن أن يعارض القول. كم عددنا؟ 7 6 6 إذن غلبتمون الآن. ما أنا ما أسأل هل بقي شيء ولا ما بقي؟ أنا ما أسأل هل هو بقي شيء ولا لا؟ طيب بقينا إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم يا أخوان. تسألون عن الحكمة من الحاجم. طيب كانت الحجامة في ذلك العهد ليست كالحجامة اليوم. في ذلك العهد الحجامة عبارة عن شق الجلد ثم تفريق الهواء من القارورة التي توضع على محل الشق، والذي يفرغ الهواء هو الحاجم، والقارورة لها أنبوبة صغيرة يدخلها الحاجم في فمه ثم يمصها. في هذه الحال ربما يتهرب شيء من الدم إلى الحاجم وهو لا يشعر، فإن صح هذا التعليل واستقام فهذا هو التعليل، وإن لم يصح فعلينا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، وما موقفنا منه إلا السمع والطاعة. طيب باقي واحد من المفطرات، وهو خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص بمن؟ بالنساء. إذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بخمس دقائق فسد صومها، وإذا أحست بالحيض ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق فصومها صحيح، لأن نقول خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها ووجب عليها القضاء إذا كان الصوم واجبا، وكذلك يقال في النفاس. هذه 8 مفطرات 7 كيف نعود مرة ثانية نعودها؟ الأكل، الشرب، الجماع، ما كان بمعنى أكل الشرب، إنزال المني بشروطه، التقي عمدا، الحجامة 7، خروج دم الحيض والنفاس، ما شاء الله تمام، الحق وحق يتبع، صارت الآن 8. ولكن اعلموا أنه يجب علينا أن ننتبه لشيء مهم. هذه المفطرات لا يمكن أن تفسد الصوم إلا بشروط 3، تحبون أن نذكرها اليوم أو غدا؟ ترى أجاوبت الأسئلة ها؟ إيش؟ أنت هكو الوقت؟ لا تكون غدا إن شاء الله تعالى، ولكني أذكر اليوم شيئا قد يحتاج الناس إليه، وهو مسألة الاعتكاف. الاعتكاف سنة، وهو التعبد لله عز وجل بلزوم المساجد للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان فقط. هذا الاعتكاف هو إيش؟ التعبد لله تعالى بلزوم المساجد للتفرغ لعبادة الله عز وجل. والمشروع منه ما كان في العشر الأواخر فقط. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يعني يلتمس ليلة القدر لأنه حريص عليها عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، اعتكف العشر الأواخر وما زال يعتكف كل عام، إلا أنه في العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، واختلف العلماء في توجيه ذلك، وهذا لا حاجة لنا به الآن، لكن التزم أن يعتكف العشر الأواخر يتفرغ لعبادة الله وذكره وقراءة القرآن والصلاة في العشر الأواخر مبتعدا عن الناس في بيت من بيوت الله. والاعتكاف ليس خاصا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، بل في كل مسجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد عموما. ويدخل المعتكف مكان الاعتكاف يعني المسجد إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، يعني يبتدي الاعتكاف من غروب الشمس ليلة 20، فتكون ليلة 21 داخلة في الاعتكاف. وأما حديث عائشة الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل معتكفه، فإما أن يكون المعنى عاد إلى معتكفه وبقي فيه، أو أن المعنى أنه دخل معتكفا خاصا في المسجد. أما ابتداء الاعتكاف في المسجد فيكون من غروب الشمس يوم عشرين، أي من ابتداء ليلة 21. والمقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله، لا التفرغ للكلام الفاضي، يجتمع الأصحاب ولا تجد إلا كلاما فارغا وقهقهة وشرب قهوة وشاهي وما أشبه ذلك، كأنه في نزهة. هذا مو اعتكاف. الاعتكاف أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل. وعلى هذا فلو سألنا السائل أيما أفضل، أنا أعتكف في المسجد الحرام مع التشويش وكثرة الأصحاب الذين يأتون إلي ويشغلونني عن طاعة الله، أو في مسجد آخر لكن بخشوع وحضور قلب وكثرة عبادة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني أفضل، لأن الثاني يحصل به من مقصود الاعتكاف ما لا يحصل بالأول. فالاعتكاف سنة، ومن اعتكف فليلزم المسجد ولا يخرج إلا لشيء لا بد منه حسا أو شرعا، لا بد منه حسا أو شرعا. مثال الأول، إنسان أراد أن يأكل أو يشرب وليس عنده أحد يأتي إليه بالطعام والشراب، هذا لا بد منه أو لا؟ لا بد منه. الأخ جمعني ولا رايح؟ قم. الله هذا يفكر الظاهر. ايش قلت؟ تمام. طيب، هذا لا بد منه حسا او شرعا؟ حسا. طيب، بل قد اقول لا بد منه شرعا، لان الانسان يجب ان ياكل ويشرب حتى يقي حياته، طيب لو أحس ببول أو غائر وليس في المسجد حمامات يخرج، هذا لا بد منه حسا، لا بد، كل إنسان محتاج إلى البول والغائر. طيب لو أصاب الإنسان وهو معتكف جنابة احتلم وهو نائم وليس في المسجد حمامات، يحتاج يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج ليغتسل، هذا لابد منه شرعا، نقول لا بأس أخرج، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ثم ارجع إلى المعتكف، إلى مكانك في المسجد. طيب لو خرج ليعود مريضا، يعني بعد أن دخل في الاعتكاف مرض أحد أقاربه أو أحد أصحابه وخرج يعود، أيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، معتكف. وهذا بالإمكان أن يوصي أحد يسأل عنه، وإذا كان الآن في وقتنا الحمد لله شيء يمكن يتصل به بإيش؟ بالهاتف. طيب لكن إذا اشترط عند الاعتكاف أن يعود المريض أو إن حدث بأقاربه مرض أن يعوده، فهنا لا بأس به أن يذهب ويعوده ويرجع. الدليل على هذا أن ضباعة بنت الزبير أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت، وهذا في الحج الذي هو أوكد من الاعتكاف. فإذا اشترط في الاعتكاف أنه يعود مريضه فلا بأس، لكن بقدر الحاجة، يعود المريض كيف أنت كيف حالك ثم يرجع. طيب لو اشترط لو خرج المعتكف إنسان شاب ومتزوج من قرب فأحس بأنه يحب أهله وهو معتكف فخرج إلى أهله وقضى حاجته ثم رجع، ماذا تقولون؟ يفسد اعتكافه أو لا؟ يفسد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو اشترط قال أعتكف بشرط أني متى اشتهيت أهلي ذهبت، يصح الشرط ولا يصح؟ لا يصح، بارك الله فيكم. طيب إنسان صاحب دكان يبيع ويشتري فأراد أن يعتكف، وتعرفون أنه في أيام العيد يكون السوق